أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه بإسناده إلى الإمام علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا بالذهب: لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على مبغضيهم لعنة الله. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس في صفحة 134. كان الكلام ولا يزال في إشكالية الشرور والاختلافات، وذكرنا على الإشكالية الواردة التي وضحناها كذلك بالأمس ثلاثة أجوبة، وبقي تقريبا الأجوبة الأربعة الباقية. الرابع من هذه الأجوبة، وتقريبا ذكرنا نوعا أو بعضا منه في البحث السابق، قلنا هذا الجواب يقوم على ذكر الفوائد التي تلحظ في مسألة الابتلاءات والبلايا وغير ذلك، فنقول هذه الأجوبة إنما هي تحاول أن تبرز الفوائد والثمرات المترتبة على بحث الابتلاءات. فهذا الجواب يؤكد هذه الحقيقة ويقول بأن هذه البلاءات وهذه العاهات وهذه الآفات كلها تكون من باب المهيئ والمعد للحصول على الكمالات المعنوية والأخلاقية العالية. وعلى هذا يرتب هذه النتيجة، وهو أنه من هذه نعرف وندرك مسألة السر وراء ابتلاء المؤمن، كيف أن هذا المؤمن حين يبتلى إنما يبتلي لكي يتصاعد في كماله، كما ذكرنا في البحث السابق، خروجه من القوة إلى الفعل، تدارج في مدارج الكمالات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن مثل هذا البلاء، فرضا المرض أو الفقر أو إلى غير ذلك، يهيئ الإنسان أن يرتبط بالله ويدعو الله لإزالة مثل هذا إلى غير ذلك. والصبر على مثل هذه الابتلاءات يورث الإنسان مقام الصبر، مقام التوكل، مقام العزة. مثلا لو كان فقير فرضا من غير تقصير يعني، فتجده مثلا إذا كان معتز بعزة الله، لا يذل نفسه ويطمع عند بما في أيدي الآخرين، أو يذل نفسه عند الآخرين إلى غير ذلك. فإذا هذه الابتلاءات تهيئ وتعد مثل هذه الكمالات. نعم، يبقى الكلام في مسألة أن البشرية أو أن الناس تختلف في الاستفادة من هذا البلاء. بعضهم لا، قد لا يجر أساسا من البلاء، بل كما تقول بعض الروايات مصيبته مصيبتان: مصيبة على ما هو عليه في هذه الرزية فرضا، والمصيبة الأخرى حرمانه من الثواب لأنه جزع فرضا، كما تجد في الروايات هذا المعنى موجود. بينما عباد الله، العباد الأولياء الأصفياء أو مثلا المؤمن، يحاول أن يستفيد من هذا البلاء، يحاول أن يرضى بهذا البلاء، يحاول أن يدعو الله مثلا لرفع البلاء، يحاول كذا، فأنه يؤثر أو يساهم في انقطاعه وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، بأن مسائل البلاء التي نجدها في هذا العالم، نحن لا ندرك مدى الحكم والمصالح المترتبة على مثل هذه البلاءات وهذه الامتحانات، لاحظ، فلا ندرك مثل تلك المصالح. بينما إذا جاء يوم القيامة انكشف لنا الحقائق، فندرك عظمة مثل هذه الابتلاءات واقعة. من هنا يستشهد بهذه الآية الشريفة، يقول: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. حيث هذه الآية الشريفة تريد أن تقول بأن جميع العباد سوف يحمدون الله، وهذا الحمد يكشف عن ماذا؟ عن انكشاف الحقيقة التي حجبت عنهم في هذه الدنيا، أو انحجبوا عنها بذنوبهم ومعاصيهم أو بأسباب أخرى. من هنا هذه الرواية الواردة عن الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى لم يتمنى أنه في غير الحال الذي اختاره الله تعالى. المؤمن إذا ابتلى بهذا البلاء لا يتمنى أنه ليتني لم أكن في هذا البلاء، أو ليتني تصبني هذه البلية أو غير ذلك. نعم، لا يمنع أنه يدعو لرفع البلاء ويتصدق وإلى غيره، لأنه مأمور شرعا وعقلا إلى غير ذلك. ولكن لو ابتلى بهذا البلاء، خصوصا لو كان من غير تقصير من غير كذا، هذا مدعاة أنه يرضى بقضاء الله وقدره، يسلم لله الأمر، يتوكل على الله لاحظ بتعبير هذه الرواية المعروفة بأنه جاء رجل إلى الإمام الباقر عليه السلام فقال له أن أبا ذر يقول أحب الموتى وأحب الفقر وأحب المرض، فقال إن أبا ذر قصد أنه يحب الموت بالعزة خير من الحياة بالذل، وأحب يحب المرض على الصحة إذا كان في المرض مصلحة، يعني ويحب الفقر إذا كان فيه مصلحة من دون الغنى إلى غير ذلك. لاحظ. ولكن الإمام يقول عليه السلام يقول ولكن نحن نقول نحب ما يحبه الله، إن أحب لنا الحياة أحببنا، إن أحب لنا الموت أحببنا، إن أحب لنا المرض أحببنا، إن أحب لنا الصحة أحببناها، إن أحب لنا القنى أحببنا، إن أحب لنا الفقرة أحببنا. فهذا مقام أعلى على مستوى الرضا بالقضاء والقدر إلى غير ذلك. فهذه الأمور في الحقيقة ليست شرورا واقعا إذا إنسان أدرك السر وراء هذه الابتلاءات، بل يجعلها وسيلة للتقرب والصعود إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا إيجاد البلاء والشرور ليست منافية للعدالة والحكمة الإلهية، بل هذا ما اقتضته الحكمة الإلهية واقتضته العدالة الإلهية. من هنا تجد هذه الآية الشريفة تقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم ماذا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الجواب الرابع بشكل مختصر. الجواب الخامس يريد أن يؤكد مجموعة من الحقائق. أولا هذه الاختلافات بين الأنواع، مثلا إنسان، حيوان، بقر، جماد، هذه الأنواع الموجودة في نفس الأنواع تجد اختلافات، تجد في البشرية فرضا تجد الغبي وتجد الذكي، تجد مثلا الأبيض تجد الأسمر، تجد المرأة تجد الرجل، تجد إلى غير ذلك من هذه فتجد بأن هذه الاختلافات موجودة، هذه الأنواع والتفاوتات موجودة، الرجولية كما قلنا، الأنوثية، الإنسانية، الحيوانية. نقول هذه أولا لا تنافي العدالة الإلهية. لماذا؟ لأن تقدم أن العدل ما هو أعطى كل ذي حق حقه أو أعطى كل مستحق ما يستحقه، هذا هو العدل. وعليه نقول بأن الله، هل يوجد أحد يستحق على الله شيء؟ الله خلقنا ابتداء تكرما منه، فسواء خلقني امرأة، خلقني رجل، خلقني كذا، خلقني كذا، أوجدني كذا، أوجد، فلا لا يوجد في المرتبة السابقة لا يوجد على الله أو لأحد على الله حق من الحقوق أبدا. الله سبحانه وتعالى حكيم ويضع الشيء في مواضعه وله الحق، فلا يمكن أنه ماذا أن نسأله عن هذا الفعل أو ذلك الفعل، لأنه هو المالك المطلق كما تأتي الرواية. فعليه إذن كل ما يعطي الله من باب التفضل لا من باب الحقوق، فالاختلاف لا يكون ظلما. مثل فرضا إنسان يبني مؤسسة خير، مؤسسة فرضا، وابتداء يقول فلان أنا أريدك أن تكون مدير ولك هذا الراتب، فلان أريدك أن تكون أنت نائب المدير ولك هذا الراتب، فلان أريدك أن تكون مسؤولا هكذا، فلان أريدك أن تكون فراشا، فلان أريدك أن تكون بوابا وهكذا. من هنا لا يوجد أحد يحتاج يقول لا أنت ظلمتنا، هذه أولا مؤسستي وأنا من حقي هذا أضع فيها من أشاء، فإن قبلت ما قبلت أنا لم أكن لك ظالم. لاحظ، لأنه هذه الأمور تفضل من عندي، أنا اخترتك عشان ترزق تعيش فجعلتك مديرا أو جعلتك فراشا، المفروض تقبل وترضى، أن هذا ليس هو حق أنا استلبته منك وبالتالي لا أعطيك إياه إلى غير ذلك. من هنا ينقل رواية عن الإمام الصادق نقرأها في التطبيق، حاصله هو هذا، بأنه يسأل الإمام لماذا نجد بعضهم يموت وهو في بطن أمه، بعضهم يموت وهو في أيام الأولى من ولادته، بعضهم مثلا يأتي وهو ناقص بعض الأعضاء فرضا، وبعضهم يأتي كامل الخلق إلى غيره. الإمام يجيب بهذا الجواب، يقول أنه الله من جاء تام أعطاه ما لا يعني أعطاه ما لا يعني ما ليس له حق، يعني بعبارة أخرى يعني هذا تفضل، والذي جاء ناقصا لم يكن الله سبحانه وتعالى ماذا أنقص عليه هذا الحق، لأنه ملك لله، فالله أوجدني بهذه الكيفية أو بتلك الكيفية. من هنا الإمام استشهد بهذه الآية ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا طبعا مو بالنظرة كل شيء بحكمة وكل شيء ماذا؟ لأن الله من أسمائه الحكيم لا يفعل إلا بحكمة، بخلاف الأشعر اللي يستدل بهذه الآية ولكن ماذا ينفي الحكمة عن الله سبحانه وتعالى، فالفرق كبير. بالجملة الاختلاف والتبعيض لا ينافي العدل. لاحظ، خب نعم يسأل سؤال، خب فلنفرض هذا ما تقول، لكن لماذا وقوج إلى هذا التفاوت وهذا الاختلافات في العالم المادي؟ نفس الجولة الذي تقدم بين هذه من لوازم العالم المادي ولا يمكن التفصي عنها لأنها لوازم ذاتية. لو فرضنا أن الله خلق البشر كلهم رجال، لا يوجد قابل للإنسجاب وقابل للكذا كالنساء فرضا، أو خلق البشر كلها نساء من دون رجال وهكذا، أصلا لا يمكن التكامل والتسامي بهذا الوجود إلا من خلال هذه الاختلافات التي هي لوازم للعالم المادي. نعم، يبقى مسألة هم ذكروها العرفاء وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أنه كل شيء الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود ترى هو ناتج من كل أعطى الله كل واحد ما يريد أساسا. يعني الله يعلم أن هذا يريد أن يكون ذكر أو جله ذكر، يريد هذا أن يكون أنثى أو جله أنثى. علم الله الأزلي قائم. نعم قد يكون بعض الأمور إحنا لا تصورها أو نستطع مثل هذا المبنى الذي يذكره العرفاء، ولكن الآيات والروايات شاهد قوي على هذه الحقيقة بأنه كل يأخذ حسب مقتضى عينه الثابتة، يعني أن الله يعلم بجميع ما يقع أزلا وأبدا، وبالتالي يعطي على ما يريد هذا الإنسان بتعبير الآية الشريفة وآتاكم من كل ما سألتموه. فمن هنا لا يحتاج تحتاج المرأة لماذا تقول لم عني ذكرا أو الرجل لم يقل له. كل شيء هذه لوازم ذاتية لهذا الموجود، من ذاتياته أن يكون امرأة لا يكون رجل، والعكس بالعكس، هذا من ذاتية أن يكون حشرة لا يكون إنسان. بل الله لو علم أن هذه النملة فيها قابلية أن تكون إنسان لأوجدها إنسان، لأن الله لا يمنع الخير، لكن هذه وين ذاتي لها أن لا تكون إلا ماذا؟ إلا نملة. لاحظ، وهذه المسائل الدقيقة جدا التي يجب الالتفات إليها. رواياتهم موجودة حتى بقضايا الأئمة سلام الله عليهم، لماذا ذاك يأتي إلى الإمام الرضا عليه السلام في البحار الأنوار، موجودة رواية متصور جزء 25، يسأل الإمام الرضا يقول لماذا النبي كان خاتم الأنبياء وأشرف الأنبياء، هل هذا فقط من غير حسابات مجازفة أو لا؟ قال له الإمام رضا سلام الله عليه إن الله حينما در الخلق في عالم الذر يعني قال ألست بربكم، هذه الآية الشريفة، قال ألست بربكم، فأول من أجاب النداء من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أشرف الأنبياء وأفضل البشر وأفضل الكائنات، وبعده علي والحسن وفاطمة والحسين والأمة إلى غير ذلك، ثم الأنبياء فالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إلى آخر البشرية. لاحظ، إذن هذا العطاءات ناتج عن ماذا؟ عن اختيار هذا الإنسان، اختار أن يكون إنسان كاملا فأعطاه الله، اختار أن يكون هذا أن يكون إنسان سافلا يستجيب الله أعطاه، بتعبير القرآن وآتاكم من كل ما سألتموه. هذه الأبحاث المهمة جدا اللي وقع عن هذا المبنى إذا هضم يستفاد منه استفادة كبرى في مسائل مراتب الأمة وعظمة الأمة عصمة الأمة إلى غير ذلك، التفاوت الموجود إلى غير ذلك. فالكل هنا نعم، فالكل أخذ محض اختياره وإرادته. هذا تمام الكلام في الجواب الخامس بشكل هم مختصر، نطبق هالجوابين لكي ندخل بعدين في الجوابين نجمع. قال الرابع أن البلايا والآفات والعاهات كثيرا ما تصلح لإعداد الكمالات المعنوية والأخلاقية، وهو السر في الابتلاء والامتحان بها. لاحظ، هذا أحد أسرار الابتلاءات، وهذه وعليه كما قلنا كل ما شد الإنسان إيمانه اشتد بلاؤه، وهذه الكمالات كالتوجه إلى الله، هذه الكمالات تحصل نتيجة البلاء، مثل ما قال كالتوجه إلى الله، وأعظم ما توجد أعظم من نعمة التوجه إلى الله، والانقطاع إليه والتخلق بالأخلاق الفاضلة، بحيث لو لم تكن تلك الأمور لا يمكن النيل إلى هذه الكمالات المعنوية. مثلا من أصابه مرض وأقدم على العلاج وصبر فيه ودعا وتضرع إلى الله تعالى ورضي بما قدره له من الشفاء أو عدمه والصحة أو السقط، حصل له من القرب إلى الله تعالى والتخلق بالأخلاق الحسنة ما لم يكن له قبل ابتلائه به، فالمرض أعد له هذا التعالي والتكامل. وتجد وقعا كثير تجزم الأمام بعض المرضى أو بعض كذا الذين أصيبوا بابتلاءات، في النتيجة يقتنع ويذعن بأن واقعا هذا في نعمة من نعم الله علي، قال لولا هذا البلاء لما توجهت إلى الله. مثل بعض الأغنياء الذين انكسروا مثلا، تجد عنده الملايين ولكن لما كان عنده الأموال الطائلة ماذا؟ ابتعد عن الله كثيرا، المعاصي والآثام والرذائل. تجد تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، المال مادة الشهوات، لكن مجرد انكسر خسر تلك الصدقات والأموال تجده أذعن تاب استغفر الله وعاش حالة الفقر، ولكن تجده سعيد بعد توبته، قل الحمد لله وقال الذي أنقذني. سبحان الله، عجيب يعني، ومن هنا الله سبحانه وتعالى بعد يدبر أمر عباده. نقول لحد أساتذتي يقول يعرف هو أحدهم يقول كان فقير يعني يروح مكة برضاني تمر ويحل ويتعلق بأستار الكعبة يدعو الله أن يرزقه الأموال، الله رزقني الأموال كذا عش مثلا ورتب وضعي المادي وأخدم ومساعد الفقراء هالكلام يعني. يقول لما الله هيئ للأموال صار عنده أموال طائلة بالملايين، يقول الآن متحسف، يقول لماذا؟ يقول لأنه من جهة كثرة أموالي ومن جهة أخرى النفس ما تتركني أني حتى أطلع حقوق الله، لا خمس ولا زكاة ولا شيء، فأنا من جهة هالأموال ومن جهة ما جاي أستفيد منها لأجل الآخرة. شوف لما ألح بالدعاء ألح، الله أعلم بمصلحة الإنسان يدعو ما لا, لا, لا يعني أنه لا لكن يدعو، لكن بما تقول الرواية اللهم أغنيني بتدبيرك عن تدبيرك، أنا أدعو الله رزقني ورزق ما رزقني لماذا أسخط وأقضب وكذا وغير، بالتالي الله يمتحنك يبيك على التعبير نبي يكشفك أمام نفسك إلى غير ذلك. قال وهكذا من صار فقيرا من دون تفريط في الكسب وقنع بما في يده ورضي بما قدر له ولم يخضع لغني طمعا بما له بما له حصل له ملكة المنعة أو المناعة وعزة النفس ونحوهما من الملكات الفاضلة، وهكذا غير ذلك من البلايا والآفات فإنها تصلح للإعداد نحو الكمال بحسب مقتضيات الأحوال. وهذا هو السر في الابتلاءات والمصيبات والحوادث، ولكن يختلف حظوظ الناس منها لاختلاف معارفهم، وعباد الرحمن أكثر حظا من غيرهم فيها في هذه الابتلاءات. من هنا كلما اشتد إيمان الإنسان زاد بلاؤه لأنه يستفيد منها أكثر من غيرها، ولذلك يرون تلك البلايا والحوادث جميلة ويحمدونه على كل حال، يا من لا يحمد على مكروه سواه، لأنهم لا يرون منه إلا ما يستحق الحمد عليه. وأن عميت أعين الناس عن رؤية جمال تلك الأمور، نعم يظهر حقيقة كل ما صدر عنه تعالى لكل أحد في يوم القيامة، كما قال الله عز وجل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إذ نسب الحمد المطلق إلى جميع المبعوثين، الكل سوف يحمد الله من المبعوثين من القبر، وليس ذلك إلا لرؤية جمال أفعاله. جملة ما ندري عنها ولكن سوف تنكشف إسرار هذه الأفعال الإلهية، كما لا يخفى وإليه يقول ما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال من اتكل على حسن اختيار الله تعالى لم يتمنى أنه في غير الحال التي اختارها الله تعالى له. فهذه الأمور في الحقيقة ليست شرورا بالنسبة إلى من يجعلها وسيلة لاستكمال نفسه وتخلقه بالأخلاق الحسنة، وإنما هي شرور بالنسبة إلى من لا يستفيد منها في طريق الاستكمال وعليه فشرية، وليست من نفسه، أنت جعلتها شر ولا هي خير، لماذا لم تستفد منها؟ بل من نفس من لا يستفيد منها. فالعمدة هي كيفية الاستفادة من الأشياء سواء كانت بلايا وآفات أو غيرها من النعم. ومن هنا الابتلاء عام، ترى في الروايات الابتلاء عام من الغنى والفقر، من المرض والصحة، كما الفقر بلاء كذلك وين الغنى بلاء، كما المرض بلاء الصحة هم بلاء، لأنك أنت مسؤول عن كلا الأمرين. نعم استأنسنا نحن بأن البلاءات في الجانب السلبي، لا حتى الجانب الإيجابي، من قال لك هذا المليون الملياردير وصاحب الاقطاعيات والاموال والجزر وغير ذلك ما هو مبتلى؟ هذا مبتلى وربما اشد بلاء حتى من ذاك المعدوم الفقير. في تعبيركم اغنى الاغنياء قل ليتني فقيرا، مو بعيد. معاويه في اخر ايام اعترف بهذه الحقيقه لما الملك مشارق والمغارب والاموال وظلم وفعل ما فعل اجل هذه الدنيا، تمنى يقول ليتني كنت فقير. لكن بعد راحت عليه خلاص، عليه التعب بعد حولت الامور الى ملكات راسخه يعني لاخر نفس بعد ما قدر يتركها. ما تقولي توب اخر عمره، لا لان خلاص مش لان الانسان اذا اعتاد على شيء ما يقدر يتركه، يعرف انه غلط ولكن وين ما يتركه بعد. استجير بالله. فالعمده هي كيفيه الاستفاده من الاشياء سواء كانت بلايا وافات او غيرها من النعم، فالافات والعاهات والبلايا كالنعم والغنى والثروه والسلامه كلها من معدات الكمال. فايجاد البلايا والشرور ليست منافيه للعداله والحكمه، بل هي عين ما اقتضته الحكمه والعداله في ابتلاء الناس وامتحانهم واستكمالهم، كما نص عليه في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. بشرى يعني هالابتلاء نعمة وبشرى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا تمام الكلام في الجواب الرابع. الجواب الخامس أن الاختلافات من جهة الأنواع والأصناف والأوصاف كالسواد والبياض أو البلادة والذكاوة أو النقص والتمام أو الرجولية والأنوثية أو الإنسانية والحيوانية وغير ذلك لا تنافي العدل، لأن العدل كما عرفت هو إعطاء كل ذي حق حقه، ومن المعلوم أنه لا حق للشيء قبل خلقته، فكل ما أعطاه الله تعالى للأشياء هو فضل لا حق، وكل نعمك ابتداء، يعطي من سأل ومن لم يسأله تحن منه ورحمة. وحيث ثبت أن كل ما أعطاه الله فضل، فالاختلاف فيه لا يكون ظلما. فحسب الله. وليه يرشد ما روي عن جابر بن يزيد الجعفي حيث قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يا ابن رسول الله إن نرى الأطفال منهم من يولد ميتا ومنهم من يسقط غير تام ومنهم من يولد أعمى وأخرس وأصام ومنهم من يموت من ساعته إذا سقط إلى الأرض ومنهم من يبقى إلى الاحتلام ومنهم من يعمر حتى يصير شيخا، فكيف ذلك وما وجهه؟ فقال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أولى بما يدبره من أمر خلقه منهم، وهو الخالق والمالك لهم، هذه المالكية المطلقة لله. فمن منعه التعمير؟ يعني الله إذا الإنسان ما عمر يعني موته فرضا بشبابه ولا أول يوم من ولادته، فمن منعه التعمير فإنما منعه ما ليس له. ومن حقه نعيش 50 سنة والله ثلاثة نستجر بالله. لاحظ. ومن عمره اللي أعطاه 100 سنة عاش، ومن عمر فإنما أعطاه ما ليس له، كل ذا تفضل. لاحظ. فهو المتفضل بما أعطى وعادل فيما منع ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبالجملة فالاختلاف والتبعيض لا ينافي العدل. نعم لقائل أن يسأل عن حكمة ذلك، ولكن الجواب عنه واضح، هذا هم تقدم، لأنه لولا الاختلافات لما وجد العالم المادي والنظام الاجتماعي كما قلنا وجد الرجال والنساء، ومع أن خلقة العالم المادي والنظام الاجتماعي مقصود الله مقتضى، هذا هو مقتضى النظام الأحسن لكونه راجعا، إذ لو كان المعيار هو التساوي المطلق لزم أن لا يوجد إلا شيء واحد وهو لغو وليس بمقصود ولا يستر منه، كما أنه لو كان المعيار هو التساوي في النوع لزم أن لا يوجد إلا الإنسان مثلا، فلا يمكن له أن يعيش إذ لا شيء آخر حتى يتقذى به أو يأوي له أو يتلبس به. وأيضا لو كان جميع أفراد الإنسان ذكورا أو إناثا فقط لا انقرض نسل الإنسان لعدم إمكان التوالد والتناسل، ولو كان الناس بالفكر والذوق والاستعداد متساويين لاختلت الأمور، صار الناس كلهم يريدوا أطباء فرضا، كلهم يصير مهندسين، لا التفاوت من نعم الله بتعبير الاقتصاديين، لولا تفاوت أو لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع في الأسواق. أنت تستغرب تدخل محلات واقعات بعض الألوان أصلا ما تشتهي الطالع، وبعض الموديلات أصلا ما تشتهي تشوفها، لكن تستغرب أن في ناس يشتروها، مو صحيح؟ حال هذه الأذواق. لاحظ. لاختلت الأمور التي لا يوافق مذاقهم، ولو كان الناس بالأشكال والألوان وجميع الخصوصيات متحدين لما تعارفوا، فالاختلاف من مقومات العالم المادي والنظام الاجتماعي. لا يقال نعم، ولكن بقي السؤال لأفراد النساء مثلا بأن الله تعالى لما جعل من الإناث ولم يجعل من الرجال، لأن يقول لا يقال لأننا نقول إحنا ذكرنا جواب العلم الدقيق ما على مباني العرفاء، هذا جواب آخر. لو عكس الله تعالى يعني جعلها من الرجال وجعل غيرها من النساء لما ارتفع السؤال، نفس الكلام لاحظ، لأن لمن جعله من النساء أن يكرر ذلك السؤال. لو قلبنا هذه المرأة إلى رجل وذاك رجل إلى مرأة، نفس الكلام، هم يسأل لماذا جعلتني مرأة ولا تجعلني رجلا، فلا ينقطع السؤال. قال لمن جعله من النساء وكذلك السؤال فلا فائدة في التبديل كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الجواب الخاء الرابع والخامس. بقي جوابا الجواب السادس، يقول هم كذلك حينما نجد بعض الابتلاءات موجودة مثل العاهات أو المعلولين أو المرضى أو اللي على تعبير الطب مثلا ناقص الخلقة مثلا أو غير ذلك، هذا من باب تزاحم الأسباب في عالم المادة، كما قلنا هذا من منشأ طبيعي في عالم المادة. تمام، مرة أن بعض الشرور من لوازم العالم المادي، سواء شرور سببها شرور حقيقية أو شرور إضافية أو في النتيجة هي من لوازم هذا العالم المادي. ومن هنا توجد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ذكر نفس هذا القضية بأنه قد يكون هذا الذي يخرج من بطن أمه مثلا ناقص أصبع ربع علة في الرحم أو علة في نفس النطفة، يعني هنا الأسباب تتداخل فيما بينها، قد يكون الأب مقصر قد يكون الأم مقصر. شوفت بعض الأبناء يطلع مسكين مريض، لماذا؟ لأن الأم تتقدى قضاء صحيح مو صحيح، ما تأكل مثلا أشياء مفيدة فيطلع مثلا في صرار أو كذا مريض أو ضعيف الخلقة أو شنو، عكس المرأة اللي تهتم بالصحة يأثر على الجميع. الإيمان وعدم الإيمان هم لمؤثر على نحو الاقتضاء، امرأة فرضا تقرأ القرآن دائما وتسمع الأدعية والزيارات وتقرأ الكتب العلمية وتؤثر على الجني، وأم لا تسمع الأغاني والرقص وغير ذلك والعياذ بالله هو بيأثر على الجني. إذن هذا له مناشئ وأسباب كما تذكر الرواية. هذه النقائص إذن هي حاصلة من تزاحم الأسباب ومن لوازم عالم المادي، وهذا لا ينافي إيجاد العالم المادي لأنه حتى بهذا هو أمر راجح ومن لوازمه لأنه يؤثر على كمال الإنسان إلى غير ذلك. نعم، كما قلنا هم كذلك من أسباب أخرى قد يكون مثلا عدم اعتناء الآباء والأمهات بآداب النكاح وسننه ومستحباته ومكروهاته يؤثر على الإبن إلى غير ذلك، وبالتالي الله بريء عما يفعله الإنسان، وقع هذا الإنسان وأجر على نفسه. بعد الطب مثلا يقول لا تجعل زوجتك الحامل لا تأكل مثل هذه المأكولات مثلا في المطاعم مثلا فيها مواد مشعة مضرة فرضا، وهي تروح تأكل وبيأثر على الجنين تشوه الجنين. أنت مثلا في الطب الآن الأسر تقول لا تتزوج من أقاربك لأن هذا وين فيها أمراض وراثية خطيرة، يروح هو وين يعاند ويتزوج. شو بعض الأب بعض البيت إحنا مثلا عن تكسر الآن منتشر وين الأقارب انتشار جدا خطير، الشرع يحذر الطب يحذر لكن الناس ما تستجيب. خب إيش ذنب يعني تعبير ليش ترمي ذنبك على الله سبحانه وتعالى؟ لاحظ بل بعكس المأمورين حتى في الشرع المقدس بأن التباعد في الزواج يؤثر على أصلا تلاقح الجينات الأقوى فالأقوى فيكون هذا أفضل من جهة صحته ونشاطه وذهنيته وغيرك، لها مدخلية في مسألة الاختلاط مع الدماء الأخرى وغير ذلك. نعم، إذن التقصير بعد يكون من ناحية الناس. خب يبقى السؤال فرضا الآن تقول ما مشكلة حين مسكين هذا جاء بعد جاء هو مشوه جاء هو معلول، وبشلون هذا بالنسبة للاستكمال؟ وبهذا ينافي انه يثاب، يعني ان الله سبحانه وتعالى جعل مثل البقية لو كان ما فيه تكسر فرض تدري التكسر هذا يخليه في المستشفى شهري كيف، او مسكين حتى لو كانوا في بيته كله مضطرب وحالته حاله مسكين وما يؤدي صلاة عدل مسكين او صيام قد يكون ما يصوم بعض الاحيان ما يقدر يصوم مستحب ما يقدر يؤدي مستحبات ما يقدر والله يطلع الشارع عشان مثلا يتصدق يصعد عكس الصحيح لجسمه صحيح الحمد لله يؤدي الاستحبات وغير ذلك. طب هذا خلاف الحكمة الإلهية أو خلاف العدل الإلهي، هذا مسكين ودي يسوي الأعمال ولكنه ما يستطيع لأنه معلول. أقول لأن التكليف أولا الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا بمقدار ماذا؟ الطاقة. الله سبحانه وتعالى حكيم فيكلف الناس على مقدار على قدر طاقاتهم، فبقدر ما أتى من هذه الأعمال يثاب، هذا من جهة. الجهة الثانية بأنه النيات واقعا نية المؤمن خير من عمله. إذا ينوي أعمال صالحة والله يعلم نيته وصدقه يثيب. لاحظ هذا من جهة. ثانيا ثالثا بالعكس صبره على هذا البلاء وين وتحمله وعدم جزع على هذا المرض وعلى هذه العاهة وقع ماذا يعطيه من الثواب الجزيل، كما يقول الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل ألف أجر شهيد، مثل أجر ألف شهيد إلى غير ذلك. بل نجد بالعكس بعض اللي عندهم عاهات وغيره وصلوا إلى مقامات أكثر حتى وين من الصحيح. إذا بعض العلماء عن أعمى من ولا ثم هو أعمى، لكن لما انقرأ تخصص في كذا علم وكتب في كذا علم وتفوق ومجتهد ويدرس ويبحث تجده متفوق. أو بعض المسكين أقدامه على قلتنا مثلا فيها مثلا المرض أو أطرافه أو كذا، واحد تقطع يده فربه لكن تجده، واحد كذا تشوف واحد مليء بالأمراض لكنه تجد نشاط وهمة وقوة ودرس وتدريس وبحث وجهاد إلى غير ذلك. تقرأ عن حياة جملة من الأعلام وجملة من المؤمنين كيف صبر وتحمل وصلوا إلى مقامات شامخة، كما ينقل عن هذا الشيخ محمد آل نمر قدس الله نفسه الزكية أحد المراجع في القطيف، علماء القطيف علماءنا الكبار، توفى عام 1377 للهجرة، يعني توه ما أخذ قول مثلا نقول 40 سنة، يعني توه ما زال يعني رحمة الله تعالى عليه. هذا كان أعمى فقد بصره من عمره 6 سنوات، راح النجف الأشفى تعلم القراءة والكتابة ودرس وصار مجتهد مولانا وتخصص في كذا علم في الأصول والفقه والحكمة والطب، كان هم طبيب وهو أعمى، وكتب مؤلفات وجهني وطرح مرجعيته ويقوم بجميع الأنشطة وهو أعمى. لاحظ وكان عنده قدرة على اكتشاف الأمراض باللمس، يعرف المرض يعرف علاجه، حتى هذا أحد أطباء البريطانيين هاريدس كما يقولون أحد أطباء بريطانيا استغرب من هذا الرجل، تخصص بريطاني يجي يزور هذا الشيخ في بيته عشان يعرف شلون هذا الطب شلون علاجه، استغرب منه يعني تفوق عليه أساس الطب وهو أعمى، وكتب مؤلفات في جميع التخصصات وكان يعالج حتى من العق، العقم خطير مو علاج طبيعي، كان يعالج من العقم رغم انه مات عقيما متزوج 4 نساء ما انجى. لاحظ وغيره من عنده من الكمالات العرفانيه والروحيه العجيبه كما ينقلون عنه، يعني يذكرون هذا عنه انه اذا يطلع لي صلاه الصبح ايام المطر وتد الشوارع طين وغيره يقولوا كلنا احنا نتملى، حتى هو يتملى ملابسه وحذاءه وبطين وكلنا نبتلي لان احنا نطلع بعد نصلي الصبح وياه كلنا يعني يصاب بالطين وكذا، لكن نشوفه من يدخل يضع رجله اليمنى على دخول المسجد واذا جميع هذه الاوصاف تختفي تماما، عكس احنا يقول كلنا راح نقسل عشان ندخل الا هو يدخل اصلا غير. هذا من كرامات الاولياء على الله سبحانه وتعالى، شوف وين وصل مقامات عالية وصول معارج وله مآثر عجيبة غريبة يعني رحمة الله تعالى عليه هو هذا تمام الكلام وين في الجواب السادس. الجواب السابع تقريبا يتكلم عن نقطة مهمة وهي أنه بعض هذه الشرور أو الابتلاءات مثلا الغرق أو الموت أو الزلزال أو البراكين يكون واقعا من باب المكافأة أو باب معاقبة الكفار والفجار. لاحظ بصريح القرآن وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ماذا ظالمون إلى غير من ذلك من هذه الآيات. مثل هذه تصيب حتى المؤمن يصاب بهذه الابتلاءات لأنه بعض الابتلاءات تكون عامة تعم المؤمن والكافر، واتقوا فتنة لا تصيب المؤمنين أو الكافرين منكم خاصة. لاحظ والله سبحانه وتعالى يبتلي هؤلاء بالابتلاءات والجميع ومنهم المؤمن إلى غير ذلك. نعم الآيات تشير بأن جملة من الابتلاءات والآيات جملة من الآيات تشير أن جملة الابتلاءات بسبب الذنوب والمعاصي، بل صريح هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أما أنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب، واستشهد الإمام بالآية، ذلك قول الله عز وجل في كتابه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما يعفو الله أكثر مما يؤخذ به، يقول الإمام الصادق أنت شو تتوقع ولا الله بيأخذ على كل ذنوبنا وين بعد أصلا ما الكل ينتهي بعد تلاشى إلا الكامل. لاحظ نعم هناك رواية هم كذلك أن الله سبحانه وتعالى من الابتلاءات نعم كثيرة بأن توقظ الإنسان كما ذكرنا في بحث البلايا، توقظ الإنسان، تنبه الإنسان من هذه الغفلات، نعمة من الله واقعة الإنسان حينما الله يبتلي بشيء يوجهه من باب المحبة أن الله سبحانه وتعالى يغير على عبادة واقعة الصالحين أو المؤمن اللي ابتلى بمعاصي وآثام الله يبتلي لكي يرجع إليه سبحانه وتعالى. لاحظ يبقى إشكال لطيف وهم موجود في الرواية بأنه ابتلاء الأنبياء، خب هل الذنوب والمعاصي نستجر بالله؟ ابتلاء النبي والإمام المعصوم السيد الصديق الزهراء الابتلاءات بالعكس ما ابتلي ما كما يقول النبي صلى الله عليه وآله ما أذي نبي كما أذي أصلا ما ابتلي أحد كرسول الله، ابتلي في نفسه في ذريته إلى في أمته إلى يوم القيامة. لاحظ أهل البيت سلام الله عليهم الإمام الحسين غير ذلك لاحظ، ولكن نقول بأن ابتلاءات الأمة سلام الله عليهم لا لأجل الذنوب والمعاصي نستجيب بالله بل لأجل ارتفاع درجاتهم وعلو شأنهم، فهم خارجين تخصصا من جميع هذه الآيات والروايات الواردة في هذا الباب. من هنا يذكر هذا البحث أو الإشكال في الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فضلا عن أن نفس الابتلاءات وذكرنا في بحث سابق والصبر عليه يعطي الله الإنسان ماذا من الثواب الجزيل والعظيم الذي لا يتناهى بفضله ومنه على عباده. هذا تقريبا تمام وإن كان هو طويل ذكر لكن لملمت بشكل مختصر، وذكرنا جملة من أبحاثه في الأبحاث السابقة. واضح بهذا طبعا الجواب السابق بعد ينتهي الحديث عن العدل الإلهي والبحث الأخير فيه الشرور والاختلافات، يعني علاج الشرور والاختلافات. نقرأ السادس، ما قرأناها السادس، أن علة النقص في المعلولين قد تكون من جهة تزاحم الأسباب في عالم المادة، وقد مر أن بعض الشرور من لوازم العالم المادي كما تقدم، ولعل إليه أشار الإمام الصادق عليه السلام في توحيد المفضل حيث قال: وأنت يا مفضل ترى أصناف الحيوان، أن يجري أكثر ذلك على مثال ومنهج واحد كالإنسان. ومنهاج كالإنسان يولد وله يدان، شوف الحالة الطبيعية مثلا له يدان ورجلان وخمس أصابع كما عليه الجمهور من الناس يقول الإمام، فأما ما يولد على خلاف ذلك فإنه لعلة تكون في الرحم أو في المادة التي ينشأ منها الجنين، كما يعرف الصناعات حين يتعمد الصانع الصواب في صنعته فيعوق دون ذلك عائق في الأداء أو في الآلة التي يعمل فيها الشيء، فقد يحدث مثل ذلك في أولاد الحيوان للأسباب التي وصفنا، فيأتي الولد زائدا أو ناقصا أو مشوها ويسلم أكثرها فيأتي سويا لا علة فيه. يعني أنت تشوف الصناعات مثلا مصنع طبيعي يصنع السيارات بهالحالة، لكن يصير خلل تصير السيارة ناقصة. لاحظ يقول نفس الشيء، هذا نتيجة تزاحم وتزاحم الأسباب المادية أو في عالم المادة. قال: وبالجملة فهذه النواقص الحاصلة من ناحية تزاحم الأسباب من لوازم عالم المادة والذي ذكرنا وضحنا في بحث سابق، وحيث كانت رغم ذلك لكن خيريته أكثر، وحيث كانت خيرية عالم المادة غالبة فالراجح هو إيجاده بما هو عليه كما لا يخفى، وقد تكون من جهة ظلم الظالمين هم كذلك سبب آخر غير الأسباب المادية، هناك أسباب معنوية إن صح التعبير، وقد تكون من جهة ظلم الظالمين المتجاوزين المختارين في أعمالهم، أو من جهة جهل الآباء والأمهات بآداب النكاح وسنن وشرائط التوالد والتناسل وكيفية التغذية وحفظ الصحة، أو من جهة أفعالهم أو غير ذلك من المؤثرات الاختيارية، باختيار نحن ننشئ مثل هذه الأمور. ومن المعلوم أن الله تعالى بريء عن ظلم الظالمين ونهاهم عنه وأكده، الله حذرنا لكن نحن ما ارتعينا، وفرض منعهم على كافة الناس ويعاقبهم في الآخرة، وهكذا أرشد الآباء والأمهات بتشريع الأحكام والسنن والآداب الشرعية، وأيضا حذر الناس عن العصيان وارتكاب المعاصي والأعمال السيئة لتطيب أولادهم وأحفادهم، فما ينبغي أن يفعله الله لم يتركه. الله هيئ جميع الأمور المادية في عالم التكوين وعالم التشريع لتكامل هذا الإنسان، لكن الإنسان إذا قصر وليتحمل هذه النتيجة. فما ينبغي أن يفعله الله لم يتركه، بل أتى به حق الإتيان. وإنما التقصير والقصور من ناحية الناس وعالم المادة كما لا يخفى. لا يقال إن المعلولين عن المرضى والأصحاب العاهات، إن المعلولين لا يتمكنون من الاستكمال، ما يستطيع يتكامل، لأنهم لعلتهم عاجزون عن إتيان الأعمال الصالحة مثل ما أتى به غيرهم، فلا وجه لخلقهم. قال لا يقال، لأن نقول إن التكليف ليس إلا بمقدار طاقتهم، فإذا أتوا بالأعمال بهذا المقدار تمكنوا من الاستكمال بما أتوا به، والله تعالى رؤوف بالعباد. هذا مضافا إلى أن لهم أن يحصلوا جميع الخيرات، إنه الله يثيبهم على هذه النوايا، واقعا الله كريم بعباده. لا يقال نعم بما أتوا به، هذا مضافا إلى أن لهم أن يحصلوا جميع الخيرات ينو التي أتى بها غيرهم ممن ليس لهم، ممن ليس فيهم نقصهم، فلهم ثواب تلك الأعمال إن كانوا صادقين في قصدهم ونياتهم، لأن الأعمال بالنيات، على أن الصبر على العلة، هذا ثانيا. ثالثا على أن الصبر على العلة والنقص يجب ازدياد الكمال والثواب والحسنات. فقد روي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 1000 شهيد. وكم من معلول نال المقامات العالية والشامخة لعلو همته ونشاطه، فعلى المعلولين أن لا يتركوا السعي نحو الكمال بمقدار الطاقة، وعلى الناس أن يساعدوهم في هذا المجال ولا يهملوهم، فإنهم إخوانهم، والمسلم يهتم بأمور المسلم. تجد الآن مثلا بعض المؤسسات الخير تهتني بالصوم والبكوم، تهتني بالمعوقين فرضا، هذا كله من باب ما شجع عليه الدين، من باب التعاون على البر والتقوى وخدمة هؤلاء الناس. هذا تمام الكلام. وين في الجواب السادس؟ السابع والأخير، قال: أنه قد يكون بعض الشرور لمكافأة الكفار وعذابهم كما نص عليه في حق الهالكين من الأمم السابقة بقوله: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قر مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بل يدل بعض الآيات الكريمة على أن المصيبات كالقحط والغلاء والشدائد ونحوها تعرض الأقوام والأفراد ولو لم يكونوا كافرين من جهة سوء اختيارهم، والتغييرات السيئة في أنفسهم كقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمثل هذه الآية خطاب إلى الاجتماع أو الأفراد، وتدل على أن من بين المصائب كالقحط والغلاء والوباء والزلزال والمرض والضيق وغير ذلك من المصيبات والشدائد، وبين أعمال الإنسان ارتباط خاص، فلو جرى الإنسان أو المجتمع الإنساني على ما تقتضيه الفطرة من الاعتقاد والعمل نزلت عليه الخيرات. وقع الإنسان لو آمن بما أراد الله وعمل ما أراد الله أنزل عليه الخيرات وفتحت عليهم البركات، ولو أفسدوا أفسد عليهم. وهذه سنة إلهية، وهذه من السنن التكوينية التي يطرحها القرآن في هذا النظام، إلا أن ترد عليها سنة التكامل، إلا أن يكون البلاء من باب التكامل الأعلى كابتلاءات الأولياء مع أن أعمالهم كلها ماذا؟ حسنات. أو ترد سنة الاستدراج، يعني هذا الإنسان المليء بالمعاصي لكن الله يقدر عليه بالنعم، سموه استدراج، لاحظ، مع أن أعمالهم سيئات، فينقلب الأمر كما قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قولوا حتى عفوا يعني أي كثروا عدة أو عدة، يعني صار كثيرين في الجهة الكم والكيف، وأصله الترك أي تركوا حتى كثروا، ومنه إعفاء اللحم، قل إعفاء يعني ترك لحيته. وكيف كان؟ فالمكافأة والعذاب التنبيه من علل وجود المصيبات كما هو صريح الآيات المذكورة وغيرها، بل الروايات منها صحيحة فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما أنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب، وذلك قول الله عز وجل في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال إمام يعني ثم قال وما يعفو الله أكثر مما يؤاخذ به. ومن المعلوم أن هذه المكافأة توجب كثيرا ما التنبه والاتعاظ والرجوع، ولعل إلى ذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام حيث قال في توحيد المفضل ويلذع يوجد ويؤلم أحيانا بهذه الآفات، يعني الله يلذع بهذه الآفات اليسيرة لتأديب الناس وتقويمهم، ثم لا تدوم هذه الآفات ولا تستمر بل تكشف عنهم عند القنوط منهم، فيكون وقوعها بهم موعظة وكشفها عنهم ماذا؟ رحمة. إلى أن قال الإمام ولو كان هكذا، أي عيش الإنسان في هذه الدنيا صافية من كل كدار، كان الإنسان سيخرج من الأشر والعتو إلى ما لا يصلح في دين ودنيا. سبحان الله، إنسان يقتر إذا جت الدنيا والأموال والراحة والرخاء يتصور ما راح يتغير على شيء، لو يعتقد إنسان هذا الاعتقاد بعد يبطل إلى غير ذلك. إلى أن قال فإذا عضته المكاره ووجد مضضها اتعظ وأبصر كثيرا مما كان جهله وقفل عنه ورجع على كثير مما كان يجب عليه. وقال عليه السلام أيضا إن هذه الآفات وإن كانت تنال الصالح والطالح جميعا فإن الله تعالى جعل ذلك صلاحا للصنفين كليهما، يعني للمؤمن وللطالح. أما الصالحون فإن الذي يصيبهم من هذا يردهم ويذكرهم نعم ربهم في سالف أيامهم فيحدوهم ذلك على الشكر والصبر، لما يصاب بالبلاء يتذكر ما كان عليه من النعم فيشكر الله على تلك الأيام ويصبر ويشكر الله ويحمل الله على هذا الابتلاء. وأما الطالحون فإن مثل هذا إذا نالهم كثر شرتهم وردعهم عن المعاصي والفواحش. الحديث هذا تمام الكلام في هذا الحديث الشريف. ثم لا يخفى عليك، هذا حين إشكال وجواب لماذا الابتلاء في حق الأنبياء والمعصومين، قال ثم لا يخفى عليك أن البلايا في حق الأنبياء والأئمة المعصومين والأولياء ليست مكافأة بل ارتفاع شأنهم، لا جزاء لهم، كما نص عليه في صحيحة علي بن رئاب أو نص عليه في صحيحة علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أرأيت ما أصاب عليا وأهل بيته عليه السلام من بعده هذه الابتلاءات، أهو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى الله ويستغفر في كل يوم وليلة 100 مرة من غير ذنب. لاحظ استغفار من غير ذنب. إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب. وفي المروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام البلاء وما يخص الله به المؤمن، فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله من أشد الناس بلاء في الدنيا، فقال النبيون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله ماذا؟ قل بلاء. فابتلاء الأولياء بالشدائد والمصيبات كثير جدا، وكلما اشتد إيمان المؤمن كثر بلاؤه، كما ورد في الحديث إن الله عز وجل إذا أحب عبدا غثه بالبلاء غثا. والسر فيه أن المكافأة تنشأ من غضبه تعالى، يعني هذا الانتقام من غضب الله تأديب، وابتلاء الأولياء ينشأ من رحمته لأن يتدارج المدارج العالية، يعني يصعد والعالية وأعلاها، ورحمته غلبت غضب فلا تقبل. فالأنبياء والأولياء ممن ليس لهم اكتساب سوء، كانوا خارجين عن قوله ما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني كانوا خارجين تخصصا، يعني موضوع أصلا موضوع يختلف، هؤلاء ابتلون بالذنوب وهؤلاء ابتلون ماذا؟ لكونهم أحباء الله، لكونهم أقرباء إلى الله سبحانه وتعالى. إذ الآية المباركة أثبتت المصيبة بسبب الذنوب واكتساب السوء، فلا تشمل من لم يصدر عنه الذنوب وليس له اكتساب سوء كما لا يخفى، فلا مكافأة ولا عذاب لهم، وإنما ما ورد عليهم لإعلاء شأنهم وقربهم إليه تعالى. ثم لا يخفى إن من ابتلي بالمصيبات من جهة الذنوب وصبر عليها من غير شكاية عنها أعطاه الله من باب فضله ولطفه مضافا إلى تطهير ذنوبه ارتفاع المقام والأجر والثواب، كما يدل عليه ما روي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام إنه عاد سلمان الفارسي فقال له يا سلمان ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد سبق منه وذلك الوجع تطهير له. قال سلمان فليس لنا في شيء من ذلك خلق تطر يطهرنا الله. قال علي عليه السلام لا يا سلمان لكم الأجر بالصبر عليه، هم تطهير وهم إذا صبرت ويش تحصل على الثواب، يعني من الباب تخلية وتحلي وتجلية، هم ترتفع عنك هذا مثل آثار الذنوب وهم تصعد إلى الله. يا سلمان لكم الأجر بالصبر عليه والتضرع إلى الله والدعاء له، بهما تكتب لكم الحسنات وترفع لكم الدرجات، فأما الوجع خاصة فهو تطهير وكفارة. ويدل عليه أيضا ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله عز وجل له عبادة 60 سنة. قال الراوي قلت ما معنى قبولها؟ قال لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد. هذا تمام الكلام بحمد الله في الأجوبة السبع عن إشكالية الشروع. وبها ننتهي من بحثي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع فرجهم.